بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب صلاة الخوف. وقلنا إن من المسائل المتعلقة بصلاة أهل الأعذار صلاة المريض، وقد ذكرها المؤلف في باب مستقل، وصلاة المسافر، وقد أيضا تكلم عنها المؤلف في باب مستقل بعد باب صلاة المريض. بقي أيضا من صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف، وقد جاء في السنة صور لصلاة الخوف متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، العلماء كلهم على جواز فعل واحدة منها بحسب حال الخائف، ولذلك تعددت هذه الصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا يكون العدو بينه وبين القبلة، وأحيانا يكون العدو أمامه والقبلة خلفه، وأحيانا يكون الخائف مستقرا وأحيانا يكون هاربا. فلذلك كل هذه الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكر أنها ست وبعضهم ذكر أنها خمس، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا قال باب صلاة الخوف، ثم قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله رسول الله صلى الله صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن صفة صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها قال بها العلماء، لكن الحنابلة اختاروا من هذه الصفات صفة واحدة، قال والمختار منها، وإن قالوا بجواز كل ما ورد من صفات في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختاروا هذه الصفة على سبيل الأشهر والذي اختارها الإمام أحمد هي هذه الصفة، لأنها أشهر الروايات فيما نقل عن النبي عليه السلام، وهي من رواية سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي ذكر هذه الصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، أي أن يجعل الإمام المأمومين على طائفتين، وهؤلاء هم كلهم في موضع القتال والجهاد ويخشون العدو، فيجعل هذه السرية أو الجيش الذي معه على طائفتين أو أكثر، لكن هنا يقول على طائفتين، طائفة تحرس الجيش والأخرى تصلي معه ركعة، قال طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فيصلي الإمام يقيم الصلاة ويصلي ويقرأ ويصلي معه وتصلي معه الطائفة الأولى الركعة الأولى، فإذا قام إلى الركعة الثانية، يعني لو فرضنا الصلاة ركعتين صلاة فجر، فإذا قام إلى الثانية أي الركعة الثانية نوت مفارقته، أي الطائفة التي صلت معه تنوي مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، يعني يصلي معهم ركعة الأولى، ثم إذا قام إلى ركعة الثانية هم ينوون مفارقته ويتعجلون في صلاتهم ويجوزون صلاتهم، أي يصلونها على القدر المجزئ مع السرعة فيها، ثم يسلمون ثم يقومون فيحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى وهو لازال قائم ينتظر قدوم الطائفة الثانية حتى يصلي فيهم الركعة الثانية. قال فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى الطائفة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد، طبعا هو الآن ركعة ثانية بالنسبة له وهي الركعة الأولى بالنسبة للطائفة الثانية، فإذا صلى بهم ركعة ثانية وجلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية التي فاتتهم، وهو جالس للتشهد ينتظرهم يصلون ركعة ثانية ثم يجلسون، وإذا شعر أنهم جلسوا تشهد وسلم بهم. قال فإذا جلس للتشهد قامت أي الطائفة الثانية فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وهذه الصفة القصد منها هو حتى لا يهجم العدو على المسلمين ويتحين فرصة انشغالهم بالصلوات فيهجم عليهم. فلما تقوم طائفة تحرس وطائفة تصلي فيكون الوضع فيه اهتمام ورعاية للمسلمين من هجوم عدوهم عليهم والتحرز بذلك والاستعداد لذلك، وأيضا تتحقق معه أداء صلاة الجماعة وأن الإمام يصلي بهم حتى يتحصل للجميع أجر الجماعة. وهذه الصفة التي جاءت هي التي جاءت في حديث سهل وأيضا حديث صالح بن خوات رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وإن اشتد الخوف بعد ذلك، إذا اشتد بهم الخوف من العدو ولا يستطيع أن يصلوا بهذه الصفة، قال يصلون رجالا وركبانا، رجالا أي على أرجلهم، رجالا أي على أرجلهم أي يمشون، وركبانا أي من كان راكبا على شيء من الخيل أو الإبل فإنه أيضا يصلي وهو راكب، إلى القبلة وإلى غيرها أيضا، لأنه يعجز عن استقبال قبلة فالعدو يكون أمامه والقبلة خلفه، فإذا التفت إلى القبلة أصبح العدو خلفه وربما يهجم عليه، فهنا يسقط عنه هذا الركن وهو استقبال القبلة لعجزه عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا اشتد عليهم الخوف ولا يستطيعون أن يصلوا جميعا وجماعة يصلون فرادى، فالراجل يصلي راجلا والراكب يصلي راكبا إلى القبلة وإلى غيرها، إن تحصلت القبلة فيجب عليه أن يتوجه إلى القبلة وإن لم يستطع فيسقط عنه. قال يومئون بالركوع والسجود، لأنهم لا يستطيعون أن يركعوا أو يسجدوا فإنهم منشغلون بالعدو أمامهم، فيومئون بالركوع والسجود أي يحركون رؤوسهم إلى الأسفل وهم يرون العدو أمامهم، شيئا قليلا للركوع وأكثر منه للسجود. وكذلك قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يعني الذي يخاف على نفسه من عدو أو من حيوان مفترس في غابة أو في صحراء وتهجم عليه أسد أو ذئب وحان وقت الصلاة وهذا الحيوان ينتظره يغفل حتى يتهجم عليه، فإنه يصلي على حاله على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره، حتى وهو يركض هارب يصلي إذا أدركه وقت الصلاة. هذه هي صلاة الخوف التي ذكرها المؤلف واختار هذه الصفة، ثم ذكر أو أشار إلى أنه كل الروايات الواردة في ذلك صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعلها، والذي اختاره هو على سبيل الأشهر. ثم ذكر القاعدة والضابط في هذا الباب أنه متى ما استطاع أو متى ما عجز الخائف عن أن يؤدي شيئا من أركان الصلاة كالركوع والسجود واستقبال القبلة فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب حاله، لأنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. قال بعد ذلك: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. باب صلاة الجمعة أيضا يذكر الفقهاء دائما في كتاب الصلاة الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، بل إن ألف العلماء مؤلفات خاصة في الأحكام المتعلقة بفضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لها خاصية وفضل، هي أن الله عز وجل اختص هذه الأمة بفضل هذا اليوم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن اليهود والنصارى الذين سبقوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالشرائع فإنهم لم يوفقوا إلى اليوم الذي أراده الله عيدا في الأسبوع، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، وهدى الله عز وجل المسلمين اليوم الجمعة فهو عيد للمسلمين في الأسبوع، بمعنى أنه هذا اليوم جعل الله عز وجل له خاصية، يوم خلق فيه آدم، يوم تقوم فيه الساعة، ويوم فيه فضيلة الدعاء، وفيه ساعة مستجابة، وفضل صلاة الجمعة. ورد فيه أدلة كثيرة، ولا خلاف بين العلماء في وجوب صلاة الجمعة، في وجوب صلاة الجمعة، وإنما الخلاف في غيرها من الصلوات في وجوب الجماعة فيها. أما صلاة الجمعة فقد اتفق الفقهاء على وجوب الجماعة فيها ولا خلاف بينهم في ذلك. وهنا المؤلف بدأ بذكر قال: كل من لزمته المكتوبة، أي الصلاة الفريضة، وهو من المسلم المكلف أي البالغ العاقل. الآن سيأتي أن هذه العبارة تشمل الرجال والنساء والحر والعبد المملوك، لكن سيذكر المؤلف أن المرأة والعبد المملوك مستثنون من هذه من هذا الشرط. فقال: كل من لزمته المكتوبة، أي المسلم البالغ العاقل، لزمته الجمعة إذا كان بشرط ماذا؟ إذا كان مستوطنا. سيأتينا من هو الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط. قال: إذا كان مستوطنا ببناء. إذن كلمة مستوطنا ببناء تخرج ماذا؟ أهل البادية الذين لا سكن لهم، لأنهم أهل البادية، أهل بيت شعر، وربما بعضهم لا بيت شعر عنده أصلا ولا خيمة، فأهل البادية هم الذين يتتبعون الكلاء والماء، فلا يقيمون في قرية ولا في بلد ولا في سكن، فإذن هؤلاء لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبدأ من كان في المدينة، كره لهم التبدي، لأنه إذا تبدأ سيترك صلاة الجمعة. فلذلك قال: إذا كان مستوطنا ببناء، فأما من كان في البادية فلا جمعة عليه. بينه وبينها فرسخ، أي كان ساكن، ربما يكون هذه المدينة أيضا حولها بيوت قريبة منها، فإذا كان يسكن في مدينة أو في قرية، أو كان بينه وبين القرية وهو ساكن في سكن، بينه وبينه فرسخ، والفرسخ في حدود 5 كيلو، كما قلنا أن مسافة السفر قلنا 16 فرسخا، وقلنا قدرت بتقريبا 80 كيلو و650 متر، أو خلنا نقول يعني 80 كيلو ونصف، تقريبا الفرسخ يكون ماذا؟ 5 كيلو، فرسخ الواحد يكون 5 كيلو، فإذا كان بينه وبين القرية مسيرة 5 كيلوات فإن هذا تجب عليه صلاة الجمعة معه. يعني لو كان لوحده وكان بينه وبين مسجد يصلي فيه الجمعة وهو في سكن وليس في بادية، في سكن وليس في بادية، وبينه وبين المسجد 5 كيلوات، وجب عليه الذهاب لصلاة الجمعة الذي تقام في هذا المسجد. قال: وبينه وبينها فما فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة. إذن المرأة ماذا؟ تجب عليه المكتوبة لكن لا تجب عليه الجمعة، وإنما تصلي ظهرا. لكن هل تصح صلاة الجمعة إذا صلت مع الجماعة؟ نعم تصح. فهؤلاء كلهم الذي سيذكر المؤلف لو صلوا الجمعة صحت منهم، لكنها لا تجب في حقهم. أولهم المرأة، فإن المرأة تصلي صلاتها في بيتها ولا تجب عليها جمعة ولا جماعة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. والعبد المملوك أيضا لأنه يقوم بخدمة سيده، فمن الأحكام التي جاءت الشريعة سامية في التخفيف عنه أنه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. والمسافر أيضا، المسافر لأن المسافر من الرخص التي يترخص فيها المسافر أنه يجوز له قصر الصلاة والفطر. ومن ذلك أن المسافر أيضا مشغول في سفره، وليس منه، فهو ليس من أهل البلدة والقرية إنما جاءها مسافرا، فهذا لا تجب عليه الجمعة، لكن لو صلىها صحت منه كما قلنا. والمعذور، والمعذور أي المعذور عن حضور الجماعة. من هو المعذور عن حضور الجماعة؟ قال المعذور بمرض، فالمريض الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد يصلي في بيته، كذلك تسقط عنه الجمعة. أو مطر أو خوف، أيضا من كان بينه وبين المسجد مطر شديد لا يستطيع الخروج، أو يخاف أن يخرج هناك عدو يتربص بالمسلمين لا يستطيع، أو كما في حالنا اليوم نحن الخوف من انتشار الأوبئة. فلذلك كلمة أو خوف هذه كلمة من الفقهاء جميلة، لأنها تضبط لنا كل ما يخاف منه سواء من عدو أو حتى من انتشار الأوبئة، فهي أشد فتكا بالمسلمين من العدو كما تعلمون. العدو تستطيع أن تدافع عن نفسك، لكنها الوباء عافانا الله وإياكم ورفع الله عز وجل عنا وعنكم الوباء والبلاء، فهذه تنتشر بسرعة. فلذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر أيضا، لكن ابن عباس جاء في ذكر صلاة الجمعة أنه كان في يوم مطير، فأمر المؤذن أن يقول إذا قلت الله أذنت فقلت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، فإذا وصلت حي على الصلاة فقول الصلاة في رحالكم أو صلوا في بيوتكم كما جاء في الصحيحين، قال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فاستنكر الناس ذلك، قال أو يعني تستغربون ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإني أعلم أنها جمعة وأنها عزمة أي فرض عليكم. وهذا فيه دليل أولا على فرضية الجمعة، إضافة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأخذ العلماء منها أولا فرضية الجمعة على الرجال، فرضية الجمعة على الرجال، وأيضا حديث ابن عباس وإني أعلم أنها عزمة عليكم أي أن صلاة الجمعة فرض عليكم أن تحضروا المسجد، لكن بسبب هذا المطر الذي يستطيع الناس مع الخروج إلى المسجد فإنه أمرهم أن يصلوا في بيوتهم. والصلاة في البيت إذن إذا سقطت الجمعة ماذا تصلى؟ تصلى ظهرا. إذا سقطت الجمعة صلى ماذا ظهرا؟ أربع ركعات. صلى ماذا ظهرا؟ أربع ركعات. فهنا قوله والمعذور بمرض أو مطر أو خوف يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في أنه في يوم الجمعة أمر مؤذنه أن يقول صلوا في بيوتكم. ثم قال المصنف رحمه الله وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، أي أن هؤلاء المرأة والعبد والمسافر والمعذور إن حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم ويصلونها جمعة، ولكن لم تنعقد بهم، يعني كما سيأتينا الآن أن من شروط الجمعة وجود جماعة، واختلفوا في العدد كما سيذكر المؤلف الآن، المذهب أنهم أن عددهم 40، فهل يحسبون من هذا العدد أو لا يحسبون؟ قال ولم تنعقد بهم أي لا يحسبون من ضمن العدد، فإذا لم يوجد إلا هؤلاء فإن هؤلاء لا تنعقد بهم جمعة. قال إلا المعذور، مستثنى معذور، لأن المعذور بالأصل أنه تجب عليه صلاة لكن منع من الوصول إلى المسجد لعذر، مع إقامته أنه مقيم، لكنه بسبب المرض أو الخوف أو المطر. لكن لو تجاوز هذا الأمر وحضر إلى المسجد ماذا يفعل؟ يصلى به. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأنه تحامل على نفسه رغم أنه معذور ووصل إلى المسجد، فإن هنا يحسب من ضمن العدل. قال ومن شرط صحتها أيضا ذكر العلماء أن الجمعة شروط خاصة منها، قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. أولا وقت الجمعة، ما هو وقت الجمعة؟ لا خلاف بين العلماء أن الجمعة إذا صليت في وقت الظهر أنها صحيحة، أنها جمعة أي بعد الزوال، لا خلاف بينه. ولكنهم اختلفوا هل يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال كصلاة العيدين في الضحى أو قبيل الزوال بقليل. هذا الأمر وقع فيه خلاف بين العلماء، فإن الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها وقت ماذا؟ وقت صلاة الظهر، وهو بعد الزوال إلى وقت العصر. لكن الحنابلة وذهب معهم أيضا أهل الحديث يرون أن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال، وقد جاء عن جابر وعن أيضا غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر قبل الزوال، قبل الزوال، وهذا أيضا ثابت صحيح. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلىها بعد الزوال، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة تصلى بعد الزوال كالظهر، وتصلى أيضا قبل الزوال، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقتها يبتدئ قبل الزوال وينتهي بدخول وقت صلاة العصر. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، إذا فعله في هذا الوقت صحت. وأيضا في قرية صلى ماذا؟ في قرية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء يكون ماذا؟ من مسجد، والمسجد يكون ماذا؟ في قرية. فلذلك أخذ العلماء من الآية دليل يدل على دلالة التضمن التي تدل على ماذا؟ تدل على أن من شرط صلاة الجمعة أن تكون في قرية، لأن الذي ينادى للصلاة إنما هو ماذا؟ إنما هو في المساجد. فلذلك اليوم لماذا نقول أن نصلي الظهر في البيوت ولا نصليها جمعة رغم وجود مثلا في البيت الواحد عدد كثير من الرجال؟ لأن الجمعة من شرطها أن تكون ماذا؟ أن يكون لها نداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. إذن السعي مرتبط بماذا؟ بالنداء، مرتبط ماذا؟ بالنداء. فلا تصلى في البيت لأنه لا يتحقق فيه ماذا؟ سعي للنداء. فلذلك الجمعة هي اجتماع المسلمين، فإذا صلى هذا في بيته وهذا في بيته ما يحصل في اجتماع. ولو قلنا أنها تصلى في البيوت في مثل هذا الوقت لقلنا إذا تصلى في البيوت في حتى غيرها في غير هذا الوقت، وهذا لا يقول به قائل، وإنما كلهم يقولون أن تصلى ماذا؟ في المسجد. أما من يشغب من بعض من يجتهد ويؤول الأدلة فهذا للأسف الشديد يعني بعض الفتاوى شاذة، والشذوذ الفقهي موجود عند كثير من الفقهاء يشذون في مسائل كثيرة ولا يلتفت إليه، وهذا أمر يعني يكاد يقال أنه استقر عليه العلماء أن صلاة الجمعة لابد أن تقام في قرية. قالوا أن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. هذه مسألة وهي اشتراط العدد في الجمعة، هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من ذكر هذا العدد كما اختار الحنابلة وجماعة من أهل العلم كالشافعي وغيرهم أنه لا بد من وجود 40 رجلا تجب عليهم الجمعة من أهل وجوبها، أي ممن تجب عليهم الجمعة، وكما قلنا وهم المسلم المكلف غير المرأة والعبد والمسافر والمعذور. هؤلاء إذن هؤلاء هذا العدد إذن عند الحنابلة شرط، واشتراطهم هذا لا دليل عليه، إنما أخذوا بعموم معنى الاجتماع والقرية، وأن الأعداد الكبيرة والكثيرة لابد أن يكون بها هي التي تبلغ الكثرة. قالوا ومنها أن يكون العدد 40. وبعضهم يقول أنه لما نزل يا الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وإذا سمعوا له انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذه الآية يقولون نزلت أنهم كانوا عند نزولها كان العدد الموجود في المسجد 40، ثم لما سمعوا التجارة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وباقي معه 12. لذلك القول الآخر قالوا أن الجمعة تصح ب12، وبعضهم قال طبعا 40، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 3 غير الإمام، وبعضهم قال 2 غير الإمام، وبعضهم قال 1 غير الإمام. وأصح الأقوال في ذلك أن العدد الذي تصح به الجمعة 2 أو جماعة دون الإمام، جماعة دون الإمام يعني 2 + 1 = 3. إذن العدد ما هو 3، لأن الإمام إذا قام يخطب فلا بد من وجود ماذا؟ جماعة تسمع له، والجماعة أقلها 2، فيكون مع الخطيب ومع الإمام والخطيب 2 يسمعون له. فالصحيح أنها تنعقد ب3، وهذا الأمر اختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام تيمية ومشايخنا يفتون بذلك كابن باز وابن تيمية وغيرهم. ثم قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، وأن يتقدمها خطبتان. إذن لا بد في الجمعة أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها خطبتان. وهذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عنه أنه صلى الجمعة إلا بخطبتين. فلا بد أن يتقدمها خطبة ثم يجلس ثم يقوم بالخطبة الأخرى. فقال أن يتقدم خطبتان في كل خطبة، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله وقراءة آية والموعظة. لابد من اجتماع الخطبة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته، فإنه كان يخطب بهم وكان يقرأ عليهم خطبة الحاجة. فقال وخطبة الحاجة مشتملة على الثناء والحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آية وفيها موعظة. خطبة الحاجة لوحدها تغني عن أو يأتي بخطبة الحاجة يتحصل فيها كل هذه التي ذكرها المؤلف، وهي خطبة الحمد لله الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. فخطبة الحاجة مشتملة على التذكير بالتقوى وقراءة آية، وفيها حمد وثناء على الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته على ذلك، فدل على أن الجمعة لا تصح إلا كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يخطب على منبر أو أن يخطب على منبر، ويستحب أن يخطب على منبر أي يستحب أن يكون على مكان مرتفع، والمنبر هو المكان المرتفع الذي يكون بجانب المحراب حتى يراه الناس ويسمعه الناس ويصل صوته إلى آخر المسجد. وهذا أمر مستحب، هذا أمر ماذا؟ مستحب. فلو صلى، فلو خطب وهو واقف أمام الناس قائما على الأرض وليس على مكان مرتفع لصح منه، لكن يستحب أن يخطب على منبر لأن النبي صلى الله عليه يخطب على منبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره يخطب فلا يسمعه الجميع، فوضع له منبرا، فكان عليه الصلاة والسلام أعواد خشب يوقف عليها ثم وضع له المنبر فقام وصلى على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال فإذا صعد أقبل على الناس، أي يصعد على المنبر ويتجه إلى الناس ويكون وجهه إلى الناس. أقبل على الناس فسلم عليهم، أي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخطيب خطيب الجمعة من خصائصه أيضا أنه لا يصلي تحية المسجد، لا يصلي ماذا؟ تحية المسجد، فإنما يصعد مباشرة ويخطب، وإن صلى لا حرج نقول، لكنه لا تلزمه ماذا؟ تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عليهم فيصعد على المنبر فيسلم عليهم ثم يجلس. قال ثم يجلس، ثم يجلس وأذن المؤذن، أي ويؤذن المؤذن بعد جلوسه، ويؤذن المؤذن بعد جلوس الإمام، بعد أن يسلم على الناس يقوم المؤذن فيؤذن. قال ثم بعد انتهاء الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، يعني يخطب الخطبة الأولى التي تشتمل على كما قلنا حمد الله تعالى والصلاة على رسوله وقراءة آية والموعظة، ثم يجلس، ثم يقوم بعد ذلك ويخطب الخطبة الثانية. قال ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام، أي ثم يخطب الخطبة الثانية، فإذا انتهى من الخطبة الثانية يأمر المؤذن فيقوم بالخطبة، فيقوم بإقامة الصلاة. قال ثم تقام الصلاة، أي بعد أن انتهى من الخطبة الثانية يأمر المؤذن فيقيم الصلاة. قال ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ماذا؟ ركعتين. إذا صلاة الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهم بالفاتحة وأحيانا سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين، وأحيانا يقرأ الأعلى والغاشية، وإن قرأ بغيرهما فلا حرج عليه. لكن هذه الأدلة تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة، فينزل فيصلي فيه بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. يعني من فاتته الخطبة وفاتته الركعة الأولى ثم جاء والإمام في الركعة الثانية راكعا أو قبل الركوع فإنه يكون قد أدرك الجمعة. إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام أدرك الجمعة، فمن أدرك معه ركعة أتمها جمعة، يعني ركعة الأخيرة أو ركعة الأولى، طبعا أدرك الركعة الأولى انتهى الأمر. فالمقصود أنه ماذا؟ أن فوات صلاة خطبة الجمعة فإنه ليس معناه أنه فاتته الجمعة، وإن كان فاته أجر الجمعة وفضلها وفاته حصول الأجر، كما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الملائكة تسجل من يحضر إلى المسجد، فإذا قام الخطيب وضعوا السجلات واستمعوا إلى الخطبة فيفوته لا شك أجر عظيم. وقد ورد في فضل التبكير إليها أو التبكير إلى الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، ومن بكر في الساعة الأولى فله بدنة وبقرة والدجاجة إلى آخر وكبش ودجاجة وبيضة، كل ذلك يدل على فضل التبكير الجمعة والحضور وسماع الخطبة لا شك في ذلك. لكن لو فاته هذا الأمر وأدرك ركعة مع الإمام وأدرك الركعة الثانية في أقل الأحوال فإنه يدرك ماذا؟ يدرك الجمعة. إذن الجمعة تدرك إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام أو قبلها فإنه يكون قد أدرك الجمعة، فمن أدرك معه ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. يعني إذا جاء والإمام رفع من الركعة الثانية وأدرك مع الإمام السجود والتشهد، السجود الثاني والتشهد، فإنه ينوي أنها ظهر ولا ينوي أنها ماذا؟ جمعة، ويصليها ماذا؟ ظهرا، يصليها ظهرا. فإذا سلم الإمام قام ويأتي بماذا؟ بأربع ركعات ولا يصليها جمعة. متى يصليها جمعة؟ إذا فاتته الركعة الأولى وأدرك مع الإمام الركعة الثانية يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة واحدة يكون قد أدرك معه الجمعة. قال وإلا أتمها ظهرا، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. قال وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد، وقد صلوا وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. قال أيضا وكذلك إن خرج الوقت، يعني إن خرج الوقت وهم يصلون، خطب الجمعة، قام خطب الجمعة وصلى الركعة الأولى، فلما قام ركعة الثانية دخل وقت صلاة العصر، يعني أخر صلاة الجمعة إلى آخر وقتها، فقام خطيبا ثم نزل وصلى بهم الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية ودخل وقت صلاة العصر، هنا يكون قد أدرك الجمعة ويتمها جمعة. قال وكذلك إن خرج الوقت أتموها جمعة، وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، أو نقص العدد، يعني على اشتراط الحنابلة أن يكون العدد ماذا؟ 40. فإذا قام يخطب فخرج من في المسجد كان عددهم 40 ثم بدأ يقل أو خرج بعض الناس وتركوا الصلاة فقل العدد صار أقل من 40 وخطب بهم وصلى بهم، طبعا إذا قل العدد قبل الصلاة فلا تصح عند الحنابلة، إذا قل العدد فإنها خلاص يصلونها ظهر ولا يصلونها جمعة، لكن إذا كان العدد مع 40 وخطب بهم وقام بعد الخطبة وصلى بهم الركعة الأولى وكان عدد كامل، لما قام ركعة الثانية أحد الأربعين خرج من المسجد، خرج ترك الصلاة وقد صلى معهم ركعة الأولى يتمونها جمعة، لكن لو خرج قبل إقامة الصلاة أو أثناء الخطبة فإنهم يصلونها ظهرا. والصحيح في هذه المسألة كما قلنا أن العدد عدد الجماعة، طالما أن الجماعة موجودين خطب جمعة اثنان، إذا كان أقل من ذلك فإنها تصلى ظهرا. قال ولا يجوز أن يصلي في ثم قال وكذلك إن خرج الوقت ونقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ماذا؟ ظهر، يعني لو أنهم خطب بهم الجمعة ودخل عليهم وقت العصر ونزل فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة، وكذلك العدد كما ذكرنا. ثم قال ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، يعني ولا يجوز أن يصلى في المصر أي في المدينة والقرية أكثر من جمعة واحدة، يعني الأصل أن المسلمين يصلون جميعا في مسجد واحد الجمعة وتجتمع الجماعة خلف إمام واحد، فإذا كان فيه مساجد يصلى فيها بقية الصلوات فلا يصلى جمعة إلا في هذا المسجد، هذا الأصل أن يكون في كل مكان وفي كل قرية جمعة واحدة، أن يكون جمعة واحدة فلا يصلى أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة، يعني إذا كان المسجد لا يكفي وهل المدينة لا يكفي مسجد واحد فلا بد من أكثر من مسجد، فإن ماذا تجوز الجمعة إذا يصلى مثلا مسجد في قطعة واحد ومسجد في قطعة اثنين ومسجد في قطعة ثلاثة وهكذا، لما؟ لأن مسجد واحد لا يكفي الناس، فهذه حاجة تدعو إلى تعدد الجمعات فلا حرج، يعني من الحاجات وهي ماذا؟ بعد المسافة أو أن المساجد لا تكفي لعدد الناس. ثم قال المصنف بعد ذلك ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، أن يغتسل، نعم جاء في النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب غسل الجمعة، بل أن بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب لمن يحضر صلاة الجمعة، بعضهم يرى أنه واجب لمن يحضر صلاة الجمعة، وجماهير العلماء يرون أن غسل الجمعة سنة، والبعض يفصل قال إن كان نظيفا يعني يداوم على الاغتسال فإنه يستحب في حقه، وإن كان لا يغتسل في الأسبوع إلا يوما إلا يوم الجمعة فإنه يكون واجبا في حقه الاغتسال، لكن المذهب يرى كما يرى جماهير العلماء أن الاغتسال في الأصل أنه سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فبها ومن توضأ فبها ونمت من اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ بها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل لمن أتى الجمعة. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. نعم، يلبس أفضل الثياب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيبه. قال ويتطيب ويبكر إليها. إذا الاغتسال ولبس ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، كل ذلك دل عليه الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر ومن اغتسل وبكر وابتكر وصلى ما شاء فإن الله عز وجل يكتب له كذا وكذا من الأجر. هذا الدليل يدل على أيضا ومس من طيب ومس من طيبه ومس من أطيب ما يجد أيضا في لفظ. هذا كله يدل على فضل التطيب والاغتسال والتنظف ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له بردة يلبسها في يوم الجمعة، وهذا يدل على أن اليوم الجمعة يلبس أفضل الثياب، وأن الخطيب أيضا يلبس ماذا؟ البردة، وهي مثل ما نقول اليوم البشت، يلبس البشت. ولذلك يستحب للخطيب لبس البشت لخطبة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في يوم الجمعة يعتمد على عصا، يعتمد أيضا ثبت عنه أنه كان يعتمد على عصا، لذلك يلبس البشت ويعتمد على عصا، أي على عصا بيده، أو على إذا كان في المنبر عودا يتكئ عليه أيضا فلا حرج، لأنه يعطي الإمام ثبات ووقوف في خطبته. قال فإن جاء، ثم قال فإن جاء والإمام يخطب، أي بعد أن يبكر، أو جاء والإمام يخطب أي قام الإمام وخطب وتأخر هو ولم يأتي إلى المسجد إلا بعد قيام الإمام على المنبر يخطب. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. هذه تحية المسجد خاصة في يوم الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وهو عليه الصلاة والسلام قائما يخطب بالناس، دخل الرجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب بالناس خطبة الجمعة، فتخطى الرقاب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس في مكانك ولا تتخطى الرقاب، فجلس ولم يصلي. فقال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وقيل أو في رواية أخرى أن الذي تخطى الرقاب غير الذي جلس، أن رجلا دخل مسجد فجلس فسأل مسلم وهو يخطب أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على وجوب الركعتين، ركعتي تحية المسجد. وبعض العلماء حمله على الاستحباب والتأكيد، والمسألة موضع خلاف بين العلماء، لكن لا شك أنه إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، عملا بهذا الحديث كما ذكر المؤلف، فقال لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، أي لا يطيل، لأنه يجب عليه الاستماع للخطبة فيصلي ركعتين بإيجاز. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه. وهذه مسألة وهي عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، عدم الكلام أثناء الخطبة دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة فلا من صلى الجمعة فلا يلغو. وأيضا في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأيضا من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذه الحديث عند أصحاب السنن الإمام أحمد كلها تدل على النهي عن الكلام والحركة أثناء التي تشغل عن الصلاة كمس الحصى عن الصلاة. فالواجب على الحاضر الخطبة أن يستمع للخطيب ولا يتكلم مع أحد ولا ينشغل بأي شيء آخر. فبعض الناس للأسف ينشغل بتليفونه اليوم، يعني من العجائب التي أصبحنا نراها للأسف في المسجد أن بعضهم يعني وإن كانوا شباب صغار لكن للأسف الشديد لم يتعلموا آداب الجمعة وأحكام الجمعة. وينبغي الخطباء أن يذكروا الناس بين فترة وأخرى يخطبون خطبة خاصة في آداب يوم الجمعة، فبعضهم يدخل ويسلم على الناس، اللي يسلم على يمين على يساره، هو بعضهم يطلع تليفونه، هذا كله لا ينبغي، أو ينشغل بملابسه وساعته، هذا كله يذهب أجر الجمعة، يذهب أجر الجمعة. والإمام يخطب فلا يجوز إذن الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه، إلا الإمام إذا رأى الإمام أنه بحاجة إلى أن يخاطب أحدا من الناس، مثلا يأمر الرجل بأن يؤذن أو يقيم، أو يأمر الرجل برد باب أو فتح باب، أو أن يعطيه ماء أو يعطيه شيء سماعة أو شيء إصلاح الميكروفون، هذا لا حرج، لأنه من إصلاح ماذا؟ من إصلاح الخطبة وحاجة الصلاة، فالحديث والكلام مع الإمام لحاجة الخطبة والصلاة لا حرج. قال أو من كلمه الإمام، وهذا جاء في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال رسول الله ادعو الله أن يسقنا، فدعا بالاستسقاء، فهذا لأن حاجة عامة للمسلمين، وهو حديث عباس بن مرداس، وهذا حديث مما يعتني به إمام المسلمين، والخطيب هو نائب عن إمام المسلمين، فإذا طلب منه أمر عام مثل هذا فهو من شأن خطبة الجمعة أيضا، ومن الأعمال التي ينبغي أن يراعيها الإمام في الدعاء للمسلمين في رفع البلاء عنهم وفي إغاثتهم واستغاثتهم. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كلم سليكا وأجاب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك حاجة للخطيب والإمام، فهنا لا حرج. أما الكلام غير ذلك فإنه لا يجوز من أحد أثناء خطبة الجمعة. هذه هي مسائل وأحكام الجمعة، صلاة الجمعة التي ذكرها المؤلف. يتبقى لنا من كتاب الصلاة باب صلاة العيدين، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الآن نفتح المجال للأسئلة. وردنا سؤال من أحد الأخوة أرسل لي على الخاص، يقول كيف تكون الصلاة الرباعية في صلاة الخوف؟ كما قلنا في يصلي الإمام ركعة مع طائفة وركعة مع طائفة، أما الصلاة الرباعية فيصلي ركعتين مع الطائفة الأولى ثم يجلس بعد التشهد الأول ويقوم إلى الركعة الثالثة، الطائفة الأولى تصلي معه تنوي الانفصال عنه في الصلاة الثالثة والرابعة بإيجاز، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معها الثالثة والرابعة، ثم يسلم الإمام ويقومون يأتون بالثالثة، أو يجلس ينتظرهم فيأتون بالثالثة والرابعة فيسلم ويسلمون معه، يعني كما حدث معه في الركعتين، طائفة ركعة وطائفة ركعة، كذلك في الصلاة الرباعية ركعة ركعة. لكن لماذا لم نذكر الرباعية؟ لأن الأصل هذا فيما لو صلىه تامة، الأصل في صلاة الخوف أن يصليها الجيش في حال الحرب، ويكونون ماذا في حال ماذا؟ في حال غالبا أن يكون في حال سفر في الجهاد، أما إذا كانوا في بلدهم ويدافعون عن بلدهم فيكونون في صلاة مقيم، فيصلونها ماذا؟ يصلونها أربعا ركعتين ركعتين كما ذكرنا لكم. السؤال التالي يقول ما الراجح في الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ المسافر لا جمعة عليه، فإذا صلىها جمعة فإنها يلتزم بأحكام الجمعة، وهو أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، الجمعة ماذا؟ الجمعة جمعة وليست ظهر، وظهر ظهر، فإذا صلى المسافر الجمعة لا يجمعها. أما إذا كان قد صلىها ظهرا لوحده وليس مع الجمعة، يعني نواها ظهر صلى ظهرا، يجمع مع العصر لا حرج، يصلىها ظهر. لكن إذا دخل مع الجمعة مع الإمام ومع الجماعة تصلي الجمعة وصلىها جمعة بنية الجمعة طبعا، فلا يجمعها مع العصر، لأنه إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة، ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي يقول هل يجوز أن تصلى الجمعة في البادية، يجتمع أهل الإبل
عدد كثير 20 أو أكثر يصلون جمعة، في البادية لا تصلى الجمعة، في البادية لا تصلى الجمعة. لكن أهل الإبل إذا كانوا قريبين من القرية فإنهم يذهبون إلى القرية يصلون مع أهل القرية، يذهبون إلى القرية يصلون مع ماذا؟ يصلون مع الجمعة. لكن إذا كانوا في بادية بعيدين عن القرى فإنهم لا يصلون الجمعة. بالنسبة للسؤال التالي يقول: المساجد الصغيرة الكيربيات هذه المصليات، هذه أحيانا تصلى فيها صلوات كاملة، أحيانا لا تصلى فيها صلوات كاملة. إذا كانت تصلى فيها صلوات كاملة وفيها إمام من قبل الدولة يكلف بصلاة الجمعة يصلي الجمعة. إذا كانت الدولة يعني لا تسمح له بصلاة الجمعة وتأمره بأن يصلي في المسجد الكبير فإنه لا يصلى بها ويصلى في المسجد الكبير. أما الذي المصليات هذه التي لا يصلى فيها كل الصلوات فهذه لا تلزمهم جمعة وإنما يصلون مع المساجد الأخرى، إلا إذا كانوا يقيمون فيها ويستمعون يصبح مسجد كبير ويصلون فيه في موسم مثل ربيع أو موسم آخر يصلون فيه كل الصلوات واجتمعوا ورادوا الصلاة فيه فلا حرج أن يصلي فيه الجمعة أيضاً.